عدم الفرع الوارث، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة ذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي يقسم بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الأخ لأب أو الأخ لشقيق، أخ من أم، الأخ من أم هنا يأخذ السدس أيضا، أخ من أم يأخذ السدس. ليس فيه شقيقة، هنا فيه شقيق وأخ من أم وأخ من أب وأخت من أب. على هذا الأساس تأخذ الزوجة الربع، ويأخذ الأخ من الأم يأخذ السدس، والباقي للأخ الشقيق، والإخوة لأب ليس لهم شيء، لأن الأخ من الأم هذا صاحب فرض. هذا يسأل يقول: ما حكم إعفاء اللحية؟ إعفاء اللحية واجب ولا يجوز حلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وحذر من مشابهة أربعة أصناف، هم اليهود والنصارى والمجوس والمشركون، حذرنا من أن نتشبه بهم في حلقها. وجاءت أحاديث كثيرة كلها تأمر بإعفائها ووجوب جز الشارب وعدم جواز إطالته، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، واللحية جمال في الرجال وهو المناسب لطبيعة الرجولة وهو المتفق مع الفطرة. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى. اللحية جمال للرجل وحلقها عيب فيه، بل وقلة شعر الإنسان، قلة شعر الرجل في وجهه يعتبر من عيوبه. يقول إن بعض الناس يقوم بتقبيل المصحف قبل وبعد القراءة، فما الحكم؟ القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهو أعظم الذكر، وهو المعجز أو المعجزة الخالدة التي تحدى الله جل وعلا الثقلين أن يأتوا بمثله. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن لا تنقضي عجائبه، فيه العقائد والأحكام والمواعظ والعبر، وفيه الوعد والوعيد، وهو لا يخلق من كثرة الرد. القرآن مهما استمعه الإنسان لا يمل منه، ولهذا تلاحظون لو أن إنسان استمع للمذياع في نشرة الأخبار ثم سمعها مرة ثانية ووجد أن الأخبار هي ليس فيها جديد يغلق المذياع، لأنه يتضايق من سماعها مكرورة ليس فيها جديد. لكنكم في رمضان وفي صلاة التراويح بعد الفريضة كم مرة تسمعون الفاتحة؟ كثير، 25 مرة في مجلس واحد، صلاة الفريضة تستمعون لها مرتين من الإمام وأنتم ترددونها في أنفسكم أيضا، وفي الركعتين الأخريين من الفريضة، ثم بعد ذلك عشر تسليمات بالتراويح، ثم الشفع والوتر 23 مرة بالتراويح، وهي كلها صلاة نافلة، ومع هذا لا يوجد أي واحد من الناس يتضايق منها. والإنسان كلما قرأ القرآن تعلم كثيرا من الأمور التي كان لا يعرفها، بل لو ردد الإنسان الآية عدة مرات لانكشف له الكثير من الفوائد والمعجزات التي لم يكن يعرفها قبل ذلك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وهو المتعبد بتلاوته، من قرأ منه حرفا كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والمطلوب من الإنسان إذا أراد أن يقرأه، إذا كان يمس المصحف فيلزمه أن يكون على كمال الطهارة، وإذا كان يقرأ من دون مصحف، إذا كان يقرأ غيبا أو لا يمس المصحف، فإنه يسن في حقه أن يكون على كمال الطهارة، لكن يجوز له أن يقرأ القرآن ولو كان غير متوضئ، يعني ينقصه الوضوء وعليه الحدث الأصغر مع الكراهة. أما إذا كان عليه الحدث الأكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن. كل هذا لتعظيم كلام الله جل وعلا وصيانته. ولا يجوز للإنسان أن يذكر الله داخل أماكن قضاء الحاجة، ولا يجوز للإنسان أن يدخل إلى دارات المياه ومعه مصحف. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يضع القرآن المصحف في مكان أن يكون هو أعلى الكتب عنده، إذا أراد أن يضعها في دلوب أو غيره يكون هو أعلى الكتب، لا يوضع فوقه شيء. كل هذا إجلال واحترام لكلام الله جل وعلا. أما ما ذكره السائل من أنه يقبل المصحف قبل القراءة أو بعدها، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. هذا يقول أنا أبحث عن عمل وقد عرض علي عمل في تركيب اللوحات الضوئية، لكني انزعجت بسبب أنه توفي العامل السابق الذي يقوم بهذا العمل، ورغم علمي بانتهاء أجله إلا أنني تخوفت ورفضت المبدأ لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. هذا الإنسان الذي توفي، هل هو توفي لأنه يعمل هذا العمل أو لأنه حان أجله؟ نعم، كون الإنسان يعرض نفسه للمخاطر منهي عنه، وإذا كانت طبيعة هذا العمل أنها تعرض الإنسان للمهالك، حيث أن الإنسان يخشى أو يغلب على الظن أنه يسقط من السلم أو يسقط من علو أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه إهمال وتفريط، والإنسان يؤاخذ في هذا العمل، الإنسان لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. أما إذا كانت تعمل الاحتياطات المتبعة في العادة، والإنسان عنده المهارة والمعرفة والمقدرة على العمل في مثل هذا الشيء، فلا ينبغي له أن يتخوف مثل هذا التخوف. هذا يسأل يقول ما حكم السبحة؟ السبحة هذه وسيلة للتسلية وليست للتعبد، التعبد بها ليس مشروع، لأن التسبيح إنما يكون على مثل ما كان يسبح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ليس له سبحة، ما كان عنده سبحة ولا ذكر أنه كان يستعملها أبدا، وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، أكثر الناس تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا واستغفارا، وما احتاج إلى سبحة، فلماذا نحتاجها نحن؟ لسنا في حاجة إليها، وإنما نعمل مثل ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمل، كان يعقد أصابعه، لأن الأصابع مستنطقات، والمفاصل التي تثنى في التسبيح سوف تشهد لصاحبها بذلك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، فيشهد لك أصابعك لأنك سبحت كذا وهللت كذا وكبرت كذا وحمدت كذا. وأيضا السبحة تكلفك مبلغ تشتريها به، وتكلفك أيضا حملا تضعها في جيبك أو في يدك، بينما وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه السلامة من هذه الأمور. هذا يقول: أتيت من الرياض اليوم وأخذت عمرة وحليت من إحرامي، وأريد أن آتي بعمرة ثانية، فماذا علي أن أفعل؟ أولا، الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة فالأفضل له أن يشتغل بالعبادة داخل الحرم من الطواف وقراءة القرآن والاستغفار، ولا يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون شيئا من ذلك. لكن لو عمل الإنسان هذا الشيء وأراد أن يأتي بعمرة، فإنه يخرج إلى الحل، أي خارج الحرم كالتنعيم أو عرفات، ويحرم منه ويأتي بعمرة، وهذه العمرة ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، فألحت عليه وقالت: يرجع نساؤك بعمرة وحجة وأرجع بحجة، فلما رأى إلحاحها أذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، وذهب معها إلى التنعيم وجاء معها إلى الحرم ولم يأخذ عمرة معها. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز مثل هذا العمل مع عدم فضيلته، فمن فعله نقول إنه جائز لكنه ليس فاضل. الأفضل أن تشتغل بالطواف بالبيت، تكثر من الطواف، تكثر من قراءة القرآن والصلاة، أفضل من أن تذهب إلى التنعيم وترجع ثانية. هذا يسأل يقول: لقد أخطأت في سعي الحج فماذا أفعل؟ ما هو خطأك؟ ويصح بالسؤال. على كل حال، السعي بالنسبة للحج ركن من أركان الحج، ولا بد أن يأتي الإنسان به كاملا، بحيث أنه يسعى سبعة أشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالعمرة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فإذا لم يأتي بالسبعة ونقص منها فإن سعيه غير صحيح، وحينئذ يلزمه أن يعيد السعي. وإذا كان موجود الآن هنا فإنه يأتي بالسعي، وإذا كان له زوجة وحصل بينهما جماع فإن عليه أن يذبح شاة، لأن التحلل كاملا لا بد أن يكون بعد السعي.
نكتفي بهذا،
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.